الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي التعليم المفتوح والعلوم الإنسانية والاجتماعية قسم الدراسات الإسلامية وقسم الشريعة وقسم علوم القرآن، مرحبا بكم إلى الحلقة الخامسة من سلسلة أصول الفقه واحد. وكنا قد تناولنا في الحلقة الماضية الحكم الشرعي وأقسامه، كما تناولنا فيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما، ثم بينا بشيء من التفصيل الحكم التكليفي. والآن سنستكمل تلك الحلقة مع موضوع جديد وهو بعنوان
أقسام الواجب.
يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
واحد، أن تبين أقسام الواجب من حيث ألف تعيين الفعل المطلوب وعدم تعيينه، باء النظر إلى فاعله أو باعتبار الشخص المطالب به، اثنان أن تعرف وتوضح حكم كل من ألف الواجب المعين، باء الواجب المخير المبهم، جيم الواجب العيني، دال الواجب الكفائي.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول معا الفقرات التالية:
واحد، أقسام الواجب من حيث تعيين الفعل المطلوب وعدم تعيينه، اثنان أقسام الواجب باعتبار فاعله الشخص أو المطالب به.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان
أقسام الواجب من حيث تعيين الفعل المطلوب وعدم تعيينه.
عزيزي الدارس، ينقسم الواجب من حيث تعيين الفعل المطلوب وعدم تعيينه إلى واجب معين وواجب غير معين. الواجب المعين هو ما طلب الشارع فعله بعينه من غير تخير بينه وبين غيره، وأكثر الواجبات الشرعية من قبيل هذا الواجب كالصلاة والصيام ورد الأمانات وكل ما لا تبرأ ذمة المكلف إلا به. وضابط هذا الواجب أنه لا يتعلق إلا بفعل معين من كل وجه، والمطلوب منه يكون معينا من غير تخير فيه. وحكم الواجب المعين أنه يجب على المكلف الإتيان به على جهة التعيين، ولا يجوز الإخلال به، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه. والواجب المعين يشبه الواجب المضيق من ناحية انعدام التخير فيهما. الواجب المخير ويسمى الواجب المبهم في أقسام محصورة، وهو ما طلبه الشارع لا بعينه بل ضمن أمور معينة، بحيث لا يكون الواجب فيه واحدا بعينه. ويقال في تعريفه أيضا هو ما كان الواجب فيه مترددا بين اثنين أو أكثر، كتخيير الإمام في شأن الأسرى بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وكتخيير المرأة الطالبة للنكاح لأحد الكفؤين الخاطبين، وكعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين. وقد يكون التخيير بين ثلاثة أمور: ككفارة اليمين، فالمكلف مخير بين واحد من ثلاثة أمور من خصال الكفارة: إما عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وذلك في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فأوجب الله تعالى على من حنث في يمينه أن يأتي بواحد من الأمور الثلاثة المذكورة آنفا، والمكلف مخير أن يفعل واحدا من هذه الأمور الثلاثة لا بعينه. وكذلك تخيير الحاج بين الإفراد في الحج أو التمتع أو القران. أما حكم الواجب المخير فإنه يجب على المكلف فعل واحد من هذه الأمور التي خيره الشارع في فعل واحد منها لا بعينه، وتبرأ ذمته من الواجب بأداء واحد، وإن لم يأتي بواحد منها كان آثما مستحقا للعقاب. وضابط هذا الواجب أن المطلوب فيه هو الأمر الكلي، بمعنى أن المكلف إذا امتنع عن الكل آثم واستحق الذم، إذ الامتناع الذي هو موضع الإثم الامتناع عن الكل، أما الامتناع عن البعض مع أداء بعض الآخر لا إثم فيه. عزيزي الدارس، أما مذهب العلماء في الواجب المخير فذهب جمهور العلماء من الأشاعرة وعامة الفقهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد من أمور معينة على سبيل التخيير، ويجب على المكلف الإتيان بأحدها في الجملة، كما لا يجوز له الإخلال بترك الجميع، وهذا هو الرأي الراجح. ويرى بعض المعتزلة بأن الأمر بأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل، ولا يلزمه الإتيان بها كلها، بل له أن يختار منها ما شاء. وممن قال بهذا القول أبو علي الجبائي وابنه، وتعليلهم أن إيجاب المبهم لا يتصور، وهذا القول يوافق قول جمهور العلماء في المعنى وإن خالفه في اللفظ. ويرى بعض المعتزلة أن المكلف به في الواجب المخير واحد بعينه معلوم عند الله مبهما عندنا، فإن وافقه المكلف فقد أصاب الواجب، وإن لم يوافقه وفعل غيره برئت ذمته من الواجب المعلوم عند الله، واعتبر فعله بديلا عنه. ورد الجمهور على أن هذا القول بأن هذا تكليف بالشيء المحال، والتكليف بالمحال باطل، ويكون أيضا من باب التكليف بالمجهول، والتكليف بالمجهول غير جائز. وقالوا أيضا إن تعيين ذلك الواحد المعين يقتضي عدم جواز العدول عنه، والتخيير يقتضي جواز العدول عنه إلى غيره، فهما متناقضان فلا يجمع بينهما، وإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، وقد ثبت التخيير بالاتفاق فبطل الأول الذي هو التعيين. وزعم المعتزلة أيضا أن مطلق التخيير في الواجب المخير ينافي الوجوب، حيث إن الواجب لا يجوز تركه والمخير يجوز تركه، وهذا تناقض. ورد عليهم الجمهور بأن لا تنافي بين الوجوب وبين التخيير في فعل واحد من أفراد الواجب المخير، لأن متعلق الوجوب إنما هو أحد الأفراد وهو القدر المشترك بين هذه الأفراد، ولا تخيير فيه كأحد خصال الكفارة مثلا. أما متعلق التخيير فهو خصوص الإطعام أو الكسوة أو العتق في خصال الكفارة، وهذه أمور متعددة لا وجوب فيها فجاز التخيير فيها، أما متعلق الوجوب فلا تخيير فيه، كما أن متعلق التخيير لا وجوب فيه، فانفكت الجهة وانتفى التناقض. وأيضا فالمكلف لم يخير في الواجب المخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي التخيير الوجوب، بل لا يجوز له ترك بعض الأفراد إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلو ترك الجميع أثم ولا خيار له في ترك الجميع كما أنه لا يجب عليه فعل جميعها إجماعا، فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون أحد منها، ولذلك لا يمكن أن يقال في هذا الواجب بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع، ولكن قد يجوز في بعض حالات هذا الواجب إخراج الجميع كما في خصال الكفارة، كما أنه لا يمكن فعل الجميع كما في عقد الإمام وتزويج البكر بالخاطبين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن القسم الثالث من أقسام الواجب، وهو الواجب من حيث تعيين الفعل المطلوب وعدم تعيينه. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها القسم الرابع من أقسام الواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار فاعله أو الشخص المطالب به. ينقسم الواجب باعتبار فاعله أو الشخص المطالب به إلى واجب عيني وواجب كفائي. واحد، الواجب العيني هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين بعينه، ويقال في تعريفه هو مهم يقصد حصوله من كل واحد من المكلفين، وذلك كأركان الإسلام الخمسة: الصلوات المفروضة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد واجتناب المحرمات كالخمر والزنا. وإنما سمي هذا الواجب عينيا لأن الخطاب يتوجه إلى كل مكلف بعينه، بحيث لو عجز عن فعل الواجب لم يطلب الفعل من غيره، ولا تبرأ ذمته إلا بفعله حتى ولو أداه جميع المكلفين دونه، لا يسقط التكليف عنه. وحكم هذا الواجب لزوم الإتيان به من كل واحد من المكلفين، ولو قام به بعض المكلفين لا يسقط التكليف عنه. وقد يكون الواجب العيني مطلوبا من واحد بذاته كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما فرض عليه دون أمته كقيام الليل بالتهجد فيه وكصلاة الوتر وغير ذلك من ما اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الواجبات دون أمته. والواجب العيني يشبه الواجب المعين من جهة التعيين في كل منهما، وإن كان التعيين في الواجب العيني من جهة المكلف والتعيين في الواجب المعين من جهة الفعل. اثنان، الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم، وعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله كالجهاد في سبيل الله وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالصلاة على الميت وتغسيله ودفنه وكإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وكالقضاء والإفتاء وبناء الملاجئ والمستشفيات وكالصناعات والحرف التي تحتاج إليها الأمة وكتعلم الطب. فكل هذه الواجبات مهم حصولها ومطلوب تحقيقها ووجودها في الأمة من غير نظر إلى الفاعل، إذ المطلوب القيام بها من مجموع المكلفين لا من جميعهم، ولو قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين. ولا يشترط أن يقوم بها كل فرد أو فرد معين، ولا تتوقف على قيام كل مكلف بها، لأن خطاب الشارع الطالب لهذه الواجبات لم يطلب حصول الفعل من فرد من المكلفين، ولكنه طلب حصول الفعل بقطع النظر عن فاعله. أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعا للفعل، ضرورة توقف حصول الفعل من فاعله، ولذا كان فعل البعض كاف في تحصيل المقصود. فإذا قام بفعل الواجب الكفائي بعض المكلفين سقط الإثم والحرج عن الباقين، وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أثموا جميعا بإهمال هذا الواجب، ذلك لأن القادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به، وغير القادر على أدائه عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به. عزيزي الدارس، الواجب الكفائي ينقسم إلى قسمين، هما: واحد، واجب كفائي ديني كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالجهاد وصلاة الجنازة ورد السلام. 2 واجب كفائي دنيوي كالصناعات والحرث وغيرها من الأمور الدنيوية التي تحتاج إليها الأمة ويلزم حصولها فيهم من غير نظر إلى فرد بعينه. أما حكم الواجب الكفائي فقد اختلف علماء الأصول في من يتعلق الواجب الكفائي على قولين. ذهب جمهور علماء الأصول إلى أن الواجب الكفائي واجب على المكلفين يسقط بفعل بعضهم، واستدلوا بظواهر النصوص لهذا القول نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وبقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، وبقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ووجه الدلالة من هذه الآيات أن الخطاب فيه تعميم الطلب على كل المكلفين، وأن الجهاد واجب على الكل، حيث إن الخطاب موجه للجميع ولكنه يسقط بفعل بعضهم. أما أنه يسقط بفعل بعض المكلفين فيؤيده المعقول، وهو أنه لو كان الوجوب متعلقا ببعض المكلفين فقط لما أتم الكل عند ترك الواجب الكفائي، فدل ذلك أن الواجب الكفائي واجب على الجميع يسقط بفعل بعضهم، وأنه يكفي قيام بعض المكلفين به لأنه مطلوب على العموم ومراد به وجه الخصوص. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية المتقدمة على فرض الجهاد وأنه فرض على العامة، فإذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلف عن المأتم. عزيزي الدارس، ثم أورد احتمالين في معنى الواجب المستفاد من الآيات المتقدمة في الجهاد. ألف: أحدهما أن يكون الجهاد كله والنثير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا التخلف عنه، كما لو كانت الصلوات والحج والصوم والزكاة. ثانيهما هو أن الجهاد قصد بالفرض فيه الكفاية، فيكون من قام بالكفاية في جهاد المشركين مدركا تأدية الفرض ومخرجا من تخلف من المأتم، والظاهر من الآيات الفرض على العامة، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأتم، ولو ضيعوا معا لا يخرج واحد منهم مطيق من المأتم، بل لا أشك في ذلك إن شاء الله بقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وجه الدلالة أن تخلف الجميع عن النثير كافة لا يسعهم، ونثير بعضهم إذا كان في نثيره إذا كانت في نثيره كفاية يخرج من تخلف عن المأتم، لأنه إذا نثر بعضهم وقع عليه اسم النثير ثم قال: وهكذا كان، وهكذا كل ما كان الفرض منه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأتم. ثم ذكر رحمه الله نحو هذا في صلاة الجنازة ورد السلام مؤيدا ذلك بالبرهان، وذكر أن فرض الكفاية مخاطب به الكل يسقط بفعل بعض المكلفين. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب الكفائي واجب على بعض المكلفين، وهذا البعض مبهم غير معين ولا دليل على أنه معين، فمن قام به سقط الواجب بفعله، ومنهم من قال إن هذا البعض معين عند الله تعالى ولكن يسقط الواجب بفعله وبفعل غيره، كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره، ومنهم من قال إن هذا البعض هو من قام به لسقوطه بفعله. واستدلوا لهذا القول بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ووجه الدلالة من الآيتين التصريح بالوجوب فيهما على طائفة مبهمة من جماعة المسلمين أو من جملة المسلمين، والطائفة بعض الفرقة أو على جماعة منهم، إذ الأمة بعض جماعة المسلمين وليس الكل. واحتجوا أيضا من المعقول بأنه لو كان الواجب الكفاية متعلقا بالكل لما سقط إلا بفعل الكل، فلما كان سقوطه بفعل البعض دل أن المخاطب به البعض فقط. والراجح عزيزي الدارس هو قول الجمهور وهو المذهب الأول، ذلك لأن الواجب الكفائي المقصود فيه تحقيق مصلحة عامة، والمكلفون مطالبون بسد هذه المصلحة على الجملة، ويكفي في أداء هذا الواجب قيام البعض به. وبهذا تكون الجماعة كلها مخاطبة بالواجبات الكفائية ومطالبة بتهيئة الأسباب لتحقيق المصلحة على سبيل التعاون بين الجماعة، والجماعة باعتبارها كلاً يتعاون أفراده على الواجب الكفائي على سبيل التوزيع بين الطوائف والأفراد، كل فيما يخصه ويحسنه، ويكون في هذه الحالة فعل كل واحد منهم يقوم مقام فعل الآخر، فيكون من لم يقم بالفعل فاعلا بهذا الاعتبار، إذ من فعل له علاقة بمن لم يفعل، ما دام تعلق هذا الواجب في أكثر أحواله بمصلحة الجماعة، وبما أن بعضهم قادر على القيام بهذا الواجب مباشرة، والبقية وإن لم يقدروا على القيام بالواجب قادرون على إقامة القادرين، فالقادر مطالب بإقامة الفرض وغير القادر مطالب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بإقامته، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عزيزي الدارس، قد يصير الواجب الكفائي واجباً عينياً، وذلك في بعض الظروف والأحوال، وذلك إذا تعين فرد من المكلفين لأدائه كأن لا يكون في البلد إلا طبيب واحد، فإن إسعاف المريض في هذه الحالة يكون واجباً عينياً على هذا الطبيب. وكما إذا قتل شخص ولم يره أحد من الناس سوى رجل واحد أصبحت الشهادة على الرائي واجباً عينياً، وكذلك إذا وجد غريق وكان الموجودون على الشاطئ لا يقدرون على السباحة إلا أحدهم كان إنقاذ الغريق واجباً عينياً بالنسبة له، وكوجوب عالم واحد في البلد يصلح للفتوى أو للقضاء يتعين عليه ذلك، وقد ينقلب الواجب الكفائي واجباً عينياً على كل مسلم، وذلك في بعض حالات الجهاد في سبيل الله، إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء أو الاحتلال، ففي هذه الحالة يصبح الجهاد واجباً عينياً على كل مكلف يستطيع حمل السلاح لحماية الوطن والذود عن حياضه. ويمكن توضيح الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني من خلال الآتي: الواجب الكفائي واجب ابتداءً، الواجب العيني واجب ابتداءً. في الكفائي إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين، فالقصد بالواجب الكفائي وقوع الفعل نفسه بقطع النظر عمن يقع منه الفعل ودون النظر لشخص الفاعل، بينما في الواجب العيني لا يسقط بفعل البعض بل لا بد أن يقوم به كل مكلف بعينه، فالقصد من الواجب العيني وقوع الفعل من كل فرد من أفراد المكلفين. في الواجب الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق وغسل الميت ودفنه، بينما في الواجب العيني تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس وغيرها من الواجبات العينية. وعلى ذلك يرى جمهور علماء الأصول أن الواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي، لأن فرض العين أهم، ولأجل ذلك وجب على الأعيان ولشدة اهتمام الشارع به طلب حصوله من كل مكلف بعينه. ويرى بعض العلماء أن الواجب الكفائي أفضل من العيني، لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مهمات الدين، ولأن قيام البعض في الواجب الكفائي حافظ لجميع المكلفين من الإثم الذي كان سيترتب على تركهم له. عزيزي الدارس، أما التكليف بالواجب الكفائي فيرى جمهور علماء الأصول أن التكليف بالواجب الكفائي قائم على الظن، بمعنى أن المكلف إذا ظن أن غيره لم يفعل الواجب الكفائي وجب عليه الإتيان به، ومن ظن أن غيره فعل ولم يظن شيئا أو لم يظن شيئا أصلا لم يجب عليه، لأن الأصل براءة الذمة، ويجب أيضا على من شرع في الواجب الكفائي إتمامه على الأصح، لأن القصد من هذا الواجب حصوله في الجملة، ويتعين حصوله ممن شرع فيه، وقيل لا يجب تمامه أو إتمامه لأن القصد من هذا الواجب حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه إلا في أمور مستثناة، وهي الجهاد في حالة الشروع فيه وأثناء القتال، فلم يجز له الانصراف عن القتال بما في ذلك من كسر قلوب الجند الذي يؤدي إلى هزيمة الأمة، فيجب عليه الاستمرار في الصف ويحرم عليه التراجع والتولي، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وكصلاة الجنازة، لأنه لا يجوز لمن شرع في هذا الواجب الكفائي الانصراف عنه بعد الشروع فيه، لارتباط الصلاة بعضها ببعض، وخوفا على الميت من التعفن. عزيزي الدارس، مما تقدم في تقسيم الواجب إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي، كذلك يقال في تقسيم السنة إلى سنة عين وسنة كفاية. واحد، سنة العين هي الفعل الذي طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين طلبا غير جازم، كصلاة الوتر وصيام الأيام البيض وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات المندوبة وكالبسملة عند الأكل. اثنان، سنة الكفاية وهي الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله طلبا غير جازم، كتشميت العاطس وكابتداء السلام وكالأذان والإقامة، وكل ما قيل في فرض الكفاية من خلاف حول من يتعلق به التكليف وحكم الإتمام بعد الشروع فيه. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تقسيم الواجب باعتبار فاعله أو الشخص المطالب به. وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونلفت انتباهك عزيزي الدارس إلى أن موضوع الحلقة القادمة هو مقدمة الواجب وفروعه، عليك التحضير لذلك، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.